صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المطلب الثالث: بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج. إن العاقل يدرك مفاسد الخروج على ولاة الأمر، وهذه المفاسد مشاهدة بالعيان، وذاق العالم الإسلامي ويلات الخروج على مر العصور، فلم يجن من الخروج إلا الفساد والشرور.
نعم، عدم ضبط هذه القضية، قضية التعامل مع السلطان والخروج عليه، ما ذاق العالم منها إلا الويلات، ولا تزال وستبقى كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
فإن الخوارج لا دينا أقاموا ولا دينا ولا دنيا أبقوا.
فإن الخوارج لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا، وكذلك التكفيريون والخوارج بكم يعصون فيه، لهم الذين أقاموا الدين، وأي دين أصلا سيقيمون أصلا؟ دين ذو الخويصرة، يعني هؤلاء يقيمون دين من؟ دين ذو الخويصرة، مثل ما قالوا، مثل ما عند داعش وتنظيم القاعدة. ماذا صنعوا يعني؟ ماذا صنعوا؟ لا هم للسنة رفعوا، ولا هم للبدعة والبدعة قمعوا، ولا هم تركوا الناس في أمنهم وأمانهم، بل هم أحدثوا البدع والتكفير والعياذ بالله. هذا أسامة بن لادن يقول: لم يعد الربا إثما وذنبا وكذا بعد أن صارت تتطاول به البنوك والمؤسسات، هذا أعلى من الذنب، هذا كفر. يرى أن البنوك الربوية هذه كفر، لأن المسألة لم تعد معصية، واحد يعطي خمسة بستة وكذا ربا، لكن لما صار مؤسسات ولما صار بنوكا ومؤسسات ولها قواعدها، هذا كفر، ليس ذنبا ولا معصية. هكذا يقول ابن لادن. إذن هؤلاء ينصرون فكر الخوارج والتكفير بالمعاصي والتكفير بالذنوب. نعم. فلهم للدين أقاموا ولن يقيموا دينا، الخوارج لن يقيموا دينا أبدا، أي دينا صحيحا، ولا دنيا أبقوا، لهم اللي تركونا نعيش في أمن وأمان، ولهم الذين فعلوا هذا. حتى من يخرجون بتأويل فإنه قد يحصل فساد عريض بسبب هذا، مثل ما قال الشعبي، الشعبي رحمه الله تعالى، ماذا قال بعد فتنة الأشعث وكذا؟ ماذا قال؟ قال: لقد أصابتنا فتنة ما كنا فيها بررة أتقيا ولا فجارة أقويا. ما كنا فيها بررة أتقيا ولا فجارة أقويا، هذا قول الشعبي الإمام الجليل. وإن اشتبه عليه الأمر وقع فيما وقع، كما قال أيوب رحمه الله تعالى: فما أحد منهم صرع إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه، إلا ندم على ما كان منه. نعم. وهؤلاء الأفاضل الذين وقعوا في مثل هذه الأشياء تأويلا ندموا عليها، ندموا وقالوا: لم نكن فيها برة أتقياء ولا فجرة أقوياء. نعم.
قال: فإن الخوارج لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا، والواقع خير شاهد على هذا، ولم تقم للخوارج دولة تحارب الكفر وتنشر الإسلام، ولن تقوم إلا
سبحان الله. فعلا قامت لهم دولة تحارب الكفر وتنشر الإسلام، بل كما قال النبي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فين قتال داعش والقاعدة وكذا اليهود والروافض؟ إخواني، قتالهم اليهود والروافض بالعكس، طائرات تل أبيب، طائرات إسرائيل هي التي تنقل إلى مستشفيات تل أبيب، مراكز للتدريب في 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 قلب إيران لتنظيم القاعدة. يا ترى ماذا سيكون بين الروافض وبين تنظيم القاعدة؟ بين حماس الإخوانية وبين الروافض الإيرانية. يقول خالد مشعل حينما أتى قبر الخميني وكذا، وقد وضع عليه الإكليل من الزهور، ويقول: هذا الأب الروحي لدعوتنا، ما ظنك بدعوة الأب الروحي لها الخميني، الذي يقول: إن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها أحد من الرسل، أو قال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. فين دولة الخوارج؟ سبحان الله التي أقامت دينا وأبقى الدنيا ونشرت الخير في الناس. نعم.
قال
نعم. وما كيف قال هو إسناده؟ الله المستعان. نعم.
قال ولن تقوم إلا إذا تخلوا عن مبدئهم الأساس الذي به تميزوا وهو تكفير المخالفين لهم، فهذه الدولة الرستمية والإباطية قامت لما تخلت عن الرستمية والإباطية قامت لما تخلت عن تكفير المسلمين المخالفين لهم، وقالوا عن المخالفين لهم إنهم كفروا كفر نعمة، وأن العاصي كافر إذا أصر، وإلا فإنه يكون كافر نعمة. وأما من عداهم من الخوارج،
يعني لو قال طيب الإباضية قام ورستمية قامت هذه دول، نقول لما غيروا مبادئهم ولما غيروا كذا التجمل كانما تجملون يعني. نعم.
وأما من عداهم من الخوارج فإن الدولة لم تقم لهم مع ما جروا على المسلمين من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأموال والانشغال عن الكفار، وقد أدرك الأئمة هذه المفاسد، فلهذا حذروا من الخوارج ومن فكر الخروج أشد تحذير وأبلغه، وهذه بعض أقوالهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إن الخروج على ولاة الأمر يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فسادا كبيرا وشرا عظيما. فمن أهم سمات الخوارج وشرورهم بين الأمة كحال من عداهم من أهل البدع، إلا أنهم تميزوا بشق العصا وإظهار الاختلاف ولو بالسيف ما زرعوه من الشقاق والاختلاف. بيّن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أن التفرق والاختلاف من سمات الجاهلين، فقال الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله، أنهم أي الجاهلين لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. فبين رحمه الله تعالى أن ترك الاجتماع يلزم منه ارتكاب ضده وهو الافتراق المحرم شرعا، وهذا يجعل كل حزب يفرح بما عنده ولا يبالي بما كان عليه سلف الأمة ولا بما دل عليه الكتاب والسنة مما فهمه أعلام الأمة. وقال رحمه الله أيضا الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا من الإمام استنباط بديع في أن من صفات الجاهلين الدعوة بدون بينة ولا دليل.
الجاهليين
أن من صفات في أن من صفات الجاهليين الدعوة بدون بينة ولا دليل. وبدقة فهمه رحمه الله بيّن أن البرهان على النجاة لا تكون إلا بالإخلاص وهو إسلام الوجه لله تعالى، وبالمتابعة وهو الإحسان، وبهذا يسلم الإنسان. قال الشيخ عمر ابن محمد ابن سليم رحمه الله في نصيحة وجهها لأهل الأرطواي إن الله سبحانه لما من على بادية المسلمين من أهل آخر هذه الأزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام، ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير، وأيس أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، أخذ في فتح أبواب الشر وحسنها لهم وزينها في قالب القوة والصلابة في الدين، وأن من أخذ بها فهو المتمسك بملة إبراهيم، ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم. وهذا من كيد اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يشم قلب العبد، فإن رأى فيه كسلا سعى في رده عن دينه بالكلية، وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحد والزيادة على ما شرعه الله ورسوله، فإذا أخبر بالمشروع قال له الشيطان ما يكفيك هذا، إلى آخر كلامه رحمه الله.
الله أكبر، هذه كلمات رائعة يا أخوان، هذه كلمات رائعة. يقول ابن القيم رحم الله هذه الكلمات رائعة سبحان الله من نور، إن الشيطان يشم قلب العبد. الله أكبر، إن الشيطان يشم قلب العبد، فإذا شم قلب العبد نظر، وللمدخل إلى القلب لمتان، إفراط وتفريط، إفراط وتفريط، فإنه يشم قلب العبد، فإن رأى فيه كسلا سعى في رده عن دينه بالكلية، وإن رأى فيه قوة طيب سعى في حمله على مجاوزة الحد. ايوه يلا لا تجلس، زد 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 حتى يتجاوز الحد المشروع ويحسب أنه يحسن صنعا. لهذا الخوارج زاد معهم، زاد معهم لما رأى قوة، زاد معهم زاد معهم حتى كفروا من؟ حتى كفروا أصحاب رسول الله وقتلوهم. ولو أنهم اقتصروا على الحد المشروع لكانوا لما كانوا الخوارج والزيادة على ما شرع الله ورسوله. فإذا أخبر بالمشروع قال له الشيطان ما يكفيك هذا، أو أخبر بالمشروع فيقول ما يكفيك هذا زيد على هذا، وكل الفرق قد فعلت هذا الأمر حينما زادت عن الأمر المشروع. إذن الشيطان يشم قلب العبد ثم ينظر المدخل إليه. واحد يا أخواني قد يكون رجل مثلا عنده كسل في مسألة تحري الحق في السلفية أو الفرق أو الجماعات، يوم هذا لا يزال الشيطان يسعى فيه حتى يرده عن الحق، ما يفتح له باب السلفية الحق، إنما يبقى هكذا. ولذا بعض الناس مهما تكلم معه لا 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 كلهم على خير كلهم على خير، وأنا ما أريد أن يعني أقسي قلبي وكذا، كلهم على خير وكلهم ينفع الله بهم وكلهم كذا، وهذه الجماعات كلها تخضر في أرض الإسلام وغير ذلك. ثم بعد ذلك يأخذوا حتى يخرجوا عن الطريق كله أصلا بالشبهة. مثلا يعني ممكن واحد من الجماعات يسلك مسلكا يكذب ولا كذا، يقول إذن كلهم كذبون، فيترك كل هؤلاء وإيه، وقد يترك الصلاة نفسها ويقول. ولذا بعض الناس تلقاه قد حلق لحيته، أو تلقاه قد أسبل، وقد تلقاه مدخنا، وقد لا يصلي، ومع أنه في يوم من الأيام كان مع هؤلاء أو غيره. السبب صدم في شخص، فلما صدم في شخص وهو رجال يظن هؤلاء يمثلون الإسلام، فلما صدم فيه صدم أصلا في الإسلام نفسه وصدم في الاستقامة نفسه. وإذا رأى فيك قوة حمتك حتى يخرجك عن الأمر الإيه؟ عن الأمر المشروع، المبالغة في بحث المسألة، الخروج بالمسألة عن حدها الشرعي. أحد الإخوة استفتيني منذ عدة أيام يقول بالنسبة للشيخ التغني في الدعاء، في الدعاء في الوتر، يعني التغني في الدعاء وكذا والخروج به عن كذا وكما يتغنى ما أدري وإلى آخره، فما حكم ذلك؟ قلت له ترتيل الدعاء لا بأس به، أن يرتل الدعاء اللهم هديني في من هديت وعافي في من. قال يا شيخ لك الغلو يا شيخ في كذا ويمططون، وبعض العلم رأى أن التنطيط والتغني قلت له أنت في موقف من أحد الآئمة في هذا الباب وأنت تسقط المسألة عليه. أنت إذا أردت أن تبحث مسألة كعلمية ترتيل أن تقول اللهم هديني في من هديت وعافيني في من عافيت، بل أزيدك من الشعر بيتا حتى في القراءة، في قراءة الأحاديث. يقول بس هذا شيخ طريقة القرآن وهذا فيه التشبه بالقرآن، ومن أقام غير كلام الله مقام كلام الله. قلت له حاسب حاسب، أنت الآن تتصور شخصا في ذهنك، فأردت أن تنهاه عن ذلك فجمعت كل هذا حتى. قلت له طيب وأهل العلم اللي بيقرأ بين أيديهم؟ قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب كذا وكذا، هذا ترتيب. هل هذا جعل كلام النبي أو كلام الأحاديث ككلام الله عز وجل؟ قال يعني لو في الأحاديث. قلت له من اللي جاب الاستثناء هذا؟ أنت إذا وضعت القاعدة هي إنه غير كلام الله إن رطل صار مشابه لكلام الله وبالتالي خرج لحد البدعية، يبقى لا فرق أن تدعو أن تقرأ كتابا. ولذا أهل العلم يرتل الدعاء بين أيديهم ولا إشكال. بعد ذلك ممكن تأتي بقى أنت لتكبير الصلاة حينما أقول الله أكبر سمع الله لمن حمده، ما هو نفس المسألة، ما هو بالقرآن هذا وأرتله، فالسبب الغلو. فهذا خرج بيه سيخرج بيه إلى مسألة النداء يشبه القرآن، وبالتالي 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 ويرتب ترتيبات معينة. نعم أي البعض يقول تجويد القرآن بدعة، صحيح هذا البعض يقول تجويد القرآن بدعة، لكن من الذي قال ذلك من العلماء؟ وما معنى التجويد أصلا؟ تحسين الصوت، تحسين الصوت وإعطاء الحروف حقه ومستحقه، هذا هو التجويد أصلا. التجويد تحسين القراءة، أقصد تحسين القراءة بإعطاء الحروف حقها ومستحقها، الغنة والهمس صفات في الحروف العربية. فالتجويد يأتي يقول لك إيه؟ قلق الهادي، لأن العرب تنطق بالساكن في حروف قطب جد بالقلقلة. لو قلت أعوذ برب الفلق، الفلق ما حد سمع القاف، العرب تنطق إذا وقفت على القاف وكذا تقلقل، قل أعوذ برب الفلق ظهر، اقرأ باسم ربك، اقرأ يبقى ظهرت القاف، لكن لما تقول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك ما الذي سمعته؟ فالتجويد ايه؟ النطق بالحروف العربية على طريقة العرب، هذه طريقة العرب، تعطي الحرف حقه ومستحقه. يقول لك هذه بدعة، كيف بدعة؟ البدعة ما يقرر هؤلاء، لكن التجويد بقى واجب أو غير واجب هذا في تفصيل آخر، لكن بدعة أو ترطيل الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، أو ترطيل القراءة، هذا كله الأمر واسع فيه، الأمر واسع. نأتي إلى الأذان أيضا، الأذان ليس قرآنا، طيب كيف نؤذن؟ ها كيف نؤذن؟ يعني لو واحد قال الله أكبر الله أكبر هذا بدعة، لكن لازم تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، واخد بالك؟ لابد هذا، هذه الأمر في ذلك واسع. لكن هذا ينتج يا إخواني إيه؟ ممكن أنا مع أحد الإخوة يكون بيننا مسألة اختلفنا فيها، كل حاول نصرة مذهبه، فماذا صنع؟ غلا فيها حتى انتقل إلى اللوازم، ثم من اللوازم قد يدخل في باب التكفير، لكن ممكن يمكن أن أتوقف في تكفيره عينا، لكن أقول بالتكفير نوعا، لكن أتوقف تكفير عينا، ثم بعد فترة قد يقول بالتكفير عينا. الغلو بعض الناس زي مسألة التصوير اللي هي بالكاميرا، هذه الخطب والمحاضرات وهذه الأشياء، المسألة عند أهل العلم منهم من لا يجوز هذه ويرى أنها صورة تلحق الأحكام، ومنهم من يرى أنها ليس صورة الأحكام، خلاف فقهي لكل وجهة في هذا الباب، لكل وجهة في هذا الباب. لكن بعض الناس غالى فيها حتى أدخل في باب العقائد، ثم أدخل في باب الفوارق بين العالم السلفي وغير السلفي، هذا كله غلو، هذا غلو في المسألة، وهذا مما حذر منه العلم، وهذه من لمة الشيطان في الشدة. الخوارج ماذا حصل عندهم في تكفير المسلمين؟ غلو في هذا الباب. والمرجئة حصل غلو في باب الإعذار بهذا، حتى قالوا يضر مع مع الإيمان معصية. غلو، كله غلو يا إخواني. ولهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. لهذا لابد المسائل تأخذ حدها الموروث عن أهل العلم، تأخذ حدها الموروث عن أهل الإيه؟ العلم. فلا يزال الشيطان يقول إذا أخبرت مشروع قال ما يكفيك هذا. ولهذا ماذا قال أصحاب الثورات؟ لا، ما يكفي مسألة الكتاب والطلبة، ما تكفي الإقامة دولة الإسلام، إلى متى سنجلس نعلم في المساجد؟ لن تقوم دولة الإسلام بهذا، نحن نريد أن ننطلق يا أخي، ننطلق. والله أحد الخطباء الذي يحفظ أكثر من 6000 حديث مسندة، وجاءوا نبيا وكان يرد علينا في خل اللي يقولون تعلمنا عند ابن باز والعثيمين وكذا، هذا الرجل يقول اسمعوا، يقول اركبوا كل شيء، حتى اذا وصلنا الى حكم كذا تركنا هذه الاشياء، يعني كان يقول غاية تبرر الوسيلة. وجلس في ميدان ربعة وهو من المتعبدين، يصلي طول الليل وقائم في ميدان ربعة كأنه قائم في الحرم النبوي، لا فرق عنده بين الحرم النبوي، هو عابد. إن وضعته عند الكعبة من أعبد الناس في الكعبة، وإن وضعته في ميدان ربعة من أعبد الناس في ميدان ربعة. وهكذا الخوارج لا فرق. نعم نعم اين بل وبين في موضع اخر في موضع اخر ان الشيطان يظل بك يردك عن دين الاسلام. اذا عجز يبقى يوقعك في البدعة، اذا عجز يوقعك في الكبائر، اذا عجز في الصغائر، اذا عجز خلاف اولو. ما ييأس منك الشيطان حتى لو وصل الى خلاف اولى واشغالك في المباحات. ليه؟ لانه سيعود يقتنص بعد ذلك، لان ربما انشغلت المباحات فعادك الى المكروهات ثم المحرمات ثم 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 وهكذا. لهذا الانسان يكون ايه؟ يكون يقظا. نعم. نعم.
قال: ومن الأمور التي زينها الشيطان التفرق والاختلاف في الدين، وسبب ذلك كلام أهل الجهل بأحكام الشرع، فلو سكت الجاهل سقط الاختلاف والكلام في دين الله بغير علم. ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم. ومن كيد الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، وهو
نعم
من دين أهل الجاهلية الذين لا يرون السمع وطاعة لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه وهواه، ولا يجوز الافتيات عليه، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد. ومن كيد الشيطان ما زينه لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيف والكلام السيء والتوعد للناس وتعيير الناس وعيبهم والطعن عليهم، فحسن لهم الشيطان ذلك وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر. وهذه الأفعال من أعظم المنكرات، واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من فعلها. فهذه إشارات مهمة في بيان أن فكر الخروج بالتدرج، فإنه يأتي ويزين الغلو ومجاوزة الحد، سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الغلو في الدين بقالب إظهار الصلابة ثم احتقار العلماء وعدم الأخذ عنهم ثم الظن السيء بالأمراء وجمع هفواتهم ونشرها بين الناس ثم الافتيات عليهم. ثم انظر بعد كم ستكون المفاسد المترتبة على هذا، فإن المفاسد مترتبة بعضها على بعض. فمن خطوات الخروج على الحكام التنفير ثم التكفير ثم التفجير، وصدق
نعم
الله.
هذه ثلاثة. التنفير يعني ذكر معايب السلاطين وتنفير الناس، التنفير ثم التكفير يكفر الحكام ثم التفجير. فالتفجير نتيجة طبيعية مترتبة على التكفير، هو يستحل دمك كيف ويفجرك كيف. ولهذا عندهم يضعون القنبلة في المبنى، يموت من يصلي من لا يصلي، أي أحد يموت، أطفال رجال نساء، كل هذا لا يعنيه. ولو وجد فيهم الموحد الذي على منهجهم أو الطفل الذي لا دراية له وليس مكلفا، يقولون هذه وقعت تبعا لا استقلالا، ويغتفى في تبع ما لا يغتفى في الاستقلال. فيغفر، نسأل أن يغفر لنا، ما قصدنا الطفل، إنما قصدنا هؤلاء الطواغيت، فجاء هؤلاء تبعا. نعم. ولهذا أذكر مرة سمعت قريب يعني لبعضين في اليمن، في اليمن أرادوا تفجير وزارة الدفاع، فبالخطأ دمروا مستشفى مليئة بالمرضى، مليئة بالمرضى، وما كانوا يقصدون المستشفى، قالوا يقصدون وزارة تقريبا. فإذا بأحدهم خرج يعتذر يقول احنا ما قصدنا كذا وكذا، انما قصدنا هذه الوزارة التي تفعل وتفعل وتفعل، واحنا هذا قتل خطأ، واحنا على استعداد ندفع الايه الديات، يعني لو احد يعني او كذا ممكن ندفع الدية في هذا، يعني كأنه عادي يقاتلون في سبيل الله. يعني في فرق بين وزارة الدفاع وفي فرق بين المستشفى. اللي في وزارة الدفاع هؤلاء جميعا كفار، ونحن قصدنا هؤلاء الكفار. نعم.
فمن خطوات الخروج على الحكام التنفير ثم التكفير ثم التفجير، وصدق الله إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال الشيخ سليمان:
نعم. يبدأ التنفير وذكر المعايب، مثل عثمان بن عفان. كيف ينتقل عثمان من مبشر بالجنة عند الناس إلى مستوجب للقتل؟ كيف انتقل هذه الصورة؟ كيف ينتقل قاتل علي من عابد قارئ للقرآن إلى قاتل لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة؟ تعرفوا هذا يا إخواني أساسه إيه؟ أساسه التنفير والكلام وذكر معايب وإشاعات حتى تتغير القلوب. وإن تغيرت القلوب بعد ذلك، وفي الأول أن يقول لك كافر، حتى إذا نفر قلبك كفر فقبلت هذا، ثم بعد ذلك تريد أن تلقى الله بالشهادة. ولهذا تجد الشباب المسجل لهم بعض الأفلام، يعني أذكر شابا أيضا عرضوا صورته، أتى إلى إحدى السفارات الأجنبية، فجاء بالسيارة وقف أمام السفارة وسيفجر نفسه بعد دقائق فيها، إذا به يرسل رسالة مسجلة يعني إلى أمه وكذا، وأنني وأنني وأنني، وظن طبعا هو بهذا يجاهد في سبيل الله، ثم دخل في السفارة بسيارته وقد فخها وفجر السفارة. هذا جهاد عندهم في سبيل الله. يبقى الأول سبق التنفير والكلام في معايب السلاطين، ولهذا قال عبد الله بن عكيم: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل: لا يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على قتله. فالمسألة تبدأ بإيه؟ بذكر المعايب، ثم تبدأ بعد ذلك بالتكفير، ثم بعد ذلك بالإيه؟ بالتكفير. فدول تربوا في تلك المحاضن. نعم.
قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بعد ذكره لفرق الخوارج: فإذا تبين لك هذا من حالهم ومقالهم، تبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في عدم تكفير المسلمين بالذنوب أو تكفير من أخطأ خطأ لا يخرجه من الملة. وهذا يبين لك أن من مفاسد الخروج من مفاسد الخوارج تكفير من لا يستحق التكفير، والتكفير من غير نظر إلى الشروط وانتفاء الموانع. وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن. والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء، بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر، وأخيرا في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر، منظور لكل أحد: هدر دماء المسلمين من الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا، وحصول كثير من المحن والرزايا. فالتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها ما يترتب على الردة. فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد، إلى أن قال: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت. فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة النفس الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. ثم إن من مفاسد الخروج أنه يدخل في القوم من يريد الحكم والسلطة وحظ النفس، كما هو حال أهل البدع. فإن أصحاب الأغراض فيهم لما قد يحصلون عليه من الأغراض الدنيوية، فيركبون مركب التكفير منهجا، والخروج وسيلة والتشهير بابا. قال الشيخ عبد الله بن محمد ابن قال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب: واتفقوا أي أهل السنة على عدم تكفير من أخطأ، وكذلك الخطأ في الفروع العملية، فإن المخطئ فيها لا يكفر ولا يفسق بل ولا يؤثم، لأن بعض المتكلمين والمتفقهة يجعل المخطئ فيه آثما فيها آثمة، وبعض المتفقهة يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فهذان القولان شاذان.
مع أن فالمخطئ في الفروع ليس آثما طالما أنه مجتهد وأنه يبني أمره على دليل، لو بنى كلامه خلاف الدليل فليس بآثم، بل يؤجر الأجر الواحد. ولا يقال أيضا في المقابل إن كل مجتهد مصيب، أي أنه مصيب للحق، لأن الحق واحد ولا يتعدد، لكن هو مصيب للأجر.
عملنا كثيرا من أهل البدع يوجد،
فباب التكفير باب ضيق، أضيق الأبواب والأحكام في الشريعة حكم التكفير وإكفار المسلم. هذا من أضيق الأبواب، فلا بد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجج على الناس. ولهذا قعاد فرق بين النوع والمعين، قد يقول الواحد كلام الكفر، وقد يقول الواحد قد يفعل الواحد فعل الكفر ولا يكون كافرا لتخلف شرط من الشروط لوجود مانع من الموانع. قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال سبحانه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالشريعة جاءت كذلك التفريق بين الحكم على الفرقة والحكم على المعين، فإن الجهمية كفار اتفق أهل السنة على تكفير الجهمية، أما الأعيان فلا بد فيه من توافر الشروط. ولهذا أعيان الجهمية كل واحد بعين كفر فكفر مأمون الواثق والمعتصم. شيخ الإسلام قال أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. فلا بد أن ينظر في المعينين إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
مع أن كثيرا من أهل البدع يوجد فيهم النفاق الأكبر والرد عن الإسلام، وأما الصبر على أذى ولي الأمر والنصيحة له بالحق والصبر على نصحه وعلى ما يترتب على نصحه فمر لا يستطيعه إلا المخلصون الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. وإن خروج الخوارج إنما كان بسبب سوء استدلال وانحراف في الفهم، وهذا ما أبينه في الفصل التالي.
نعم. طيب نكتفي بهذا.